بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي، ولا نزال في باب عيادة المريض. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. الخريف الثمر المخروف، أي المجتنى.
هذان الحديثان العظيمان فيهما الثواب العظيم والأجر الجزيل الذي أعده الله سبحانه وتعالى لمن عاد مريضا واعتنى بعيادة المريض، وأن هذه العيادة للمرضى من أسباب دخول الجنة والتمتع بنعيمها والفوز بجناها من الثمار وأطايب الأكل الذي في جنات النعيم. ففي الحديث الأول أخبر عليه الصلاة والسلام أن من عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع، ثم بين المراد بخرفة الجنة أي جناها، والمراد بالجنة أي ما يجنى منها من الثمار. وفي حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من عاد مريضا في الصباح صلى عليه 70,000 ملك حتى المساء، وإذا عاد مريضا في المساء صلى عليه 70,000 ملك حتى الصباح. وهذا كله يدل على فضل عيادة المريض وعظيم الثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى لمن عاد مريضا. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال: أطع أبا القاسم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. رواه البخاري.
هذا الحديث فيه أن عيادة المريض لا تختص بالمريض المسلم، بل إذا كان غير مسلم ومرض من جار أو قريب أو نحو ذلك فإنه يعاد، وتكون النية بعيادته تأليف قلبه ودعوته إلى الإسلام، ولعل الله سبحانه وتعالى ينقذه بهذه الزيارة من النار فيكون ذلك سببا لهدايته. ونبينا عليه الصلاة والسلام عاد هذا الغلام اليهودي الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أصابه مرض وهو في شبابه، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده وقعد عند رأسه. وهذا فيه أن العيادة المريض مما يستحب فيها الجلوس عند المريض قليلا فلا يكتفى بالقيام، ودلت على ذلك أحاديث جاءت في هذا الباب، منها هذا الحديث، وهذا ولا شك أكثر في المؤانسة والملاطفة للمريض والإطمئنان عليه. قوله فقعد عند رأسه فقال له أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال أطع أبا القاسم فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. ولا شك أن إنقاذ شخص على يديك من النار من أكبر النعم ومن أجل المنن، كما في الحديث لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. والنعمة تستوجب شكر المنعم والمتفضل سبحانه، ولهذا خرج صلى الله عليه وسلم وهو يحمد الله الذي أنقذه من النار. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى باب ما يدعى به للمريض.
هذه الترجمة فيها بيان أن عيادة المريض لا يكتفى فيها بالوقوف عند المريض وإلقاء السلام عليه، بل يحرص عائد المريض على الدعاء للمريض بالشفاء والعافية. وفي هذا ولا شك بيان للرابطة القوية التي ينبغي أن تكون عليها أمة الإسلام.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه هكذا، ووضع سفيان بن عيينة الراوي سبابته بالأرض ثم رفعها وقال بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا، متفق عليه.
هذا الحديث فيه نوع من أنواع الرقية للمريض، ومختص لمن كانت شكايته قرحة أو جرح أو دمل أو نحو ذلك مما له شيء ظاهر على البدن، وذلك بأن يضع شيئا من الريق على أصبعه ثم يلمس بأصبعه التراب ويكون ترابا نظيفا نقيا ليس ترابا ملوثا أو قذرا أو وسخا، فيجتمع ريق المسلم الطاهر والتراب الطاهر فيوضع على هذا الجرح أو القرحة، فيقال حينئذ بسم الله، أي نبدأ مستعينين بالله ملتجئين إليه، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا. وهذا فيه بذل هذا السبب مع التوكل التام على الله سبحانه وتعالى.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، متفق عليه.
قولها رضي الله عنها كان يعود بعض أهله، هكذا لفظ الحديث عند النووي رحمه الله، لكن لفظه في الأصل الذي هو صحيح البخاري كان يعوذ بعض أهله بالذال المعجمة. وهذه دعوة عظيمة يدعى بها للمريض عندما يعاد ويعوذ. وقوله اللهم رب الناس فيه التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بربوبيته للناس أجمعين بخلقهم وتدبير شؤونهم وتصريف أمورهم، فبيده سبحانه الحياة والموت والصحة والسقم والغنى والفقر والقوة والضعف. وقوله أذهب البأس، البأس هو التعب والشدة والمرض. وقوله اشف أنت الشافي فيه سؤال الله عز وجل الشفاء والعافية والسلامة من المرض. وقوله أنت الشافي هذا فيه التوسل إلى الله سبحانه بأنه الشافي الذي بيده الشفاء، كما في قوله تعالى فيما حكى عن إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفين. وقوله لا شفاء إلا شفاؤك فيه تأكيد لما سبق وإقرار بأن العلاج والتداوي إن لم يوافق إذنا من الله بالعافية والشفاء فإنه لا ينفع ولا يجدي. وقوله شفاء لا يغادر سقما أي لا يترك مرضا ولا يخلف علة. والفائدة من هذا أن الشفاء من المرض قد يحصل ولكن قد يخلفه مرض آخر يتولد منه وينشأ بسببه، فسأل الله أن يكون شفاؤه من المرض شفاء تاما لا يبقى معه أثر ولا يخلف في المريض أي علة. وهذا من تمام الدعوات النبوية وكمالها ووفائها.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أنه قال لثابت رحمه الله: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس، مذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. رواه البخاري.
هذا من أنفع ما يدعى به للمريض، وقد مضى شرح مفرداته في الحديث الذي قبله.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. رواه مسلم.
في هذا الحديث العظيم حسن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته الكرام ولطفه وجمال أخلاقه. وفي هذا الحديث دعوة مختصرة فيها سؤال الله سبحانه وتعالى الشفاء، والله عز وجل هو الذي بيده الشفاء. وقد مر معنا قوله لا شفاء إلا شفاؤك، فالشافي هو الله سبحانه. ولهذا من أهم ما يدعى به للمريض سؤال الله سبحانه وتعالى له الشفاء، ولو اكتفى الزائر بهذه الكلمة اللهم اشف فلانا يسميه ويكررها ثلاثا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في ذلك خيرا عظيما. ومن السنة تكرار هذه الدعوة ثلاث مرات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي عبد الله عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. رواه مسلم.
هذه رقية عظيمة يشرع للمسلم أن يرقي بها نفسه، ولا سيما إذا وجد ألما ووجعا في أي موضع من بدنه، سواء في بطنه أو في صدره أو في رأسه أو في يده أو في أي موضع من بدنه، يضع يده على مكان الألم ثم يقول بسم الله بسم الله بسم الله، يكررها ثلاث مرات. والبسملة هي استعانة بالله ولجوء إلى الله وتيمن بذكر اسمه، والباء في بسم الله باء الاستعانة، فهذا فيه الاستعانة بالله واللجوء إلى الله في أن يشفي المريض ويزيل ما به من ألم أو وجع. وقوله ثلاثا مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يكرر الدعاء ثلاثا. قال: وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. قوله من شر ما أجد وأحاذر أي من شر ما أجد من وجع وألم، ومن شر ما أحاذر من ذلك أي ما أخاف وأخشى وقوعه. وهذا فيه التعوذ من الوجع الذي هو فيه والتعوذ من الوجع الذي يخاف حصوله، أو يخشى حصوله في المستقبل، ومن ذلك تفاقم المرض الذي هو فيه وتزايده، وهذا يحصل للإنسان كثيرا عندما يصاب بمرض، فإنه قد ينتابه شيء من القلق تخوفا من تزايد المرض وتفاقمه. وفي هذه الدعوة العظيمة تعوذ بالله من ذلك. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا عافاه الله من ذلك المرض. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط البخاري.
هذا فيه أيضا ما سبق، استحباب الدعاء للمريض وسؤال الله سبحانه وتعالى له الشفاء، وهو نظير ما تقدم في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له 3: اللهم اشفي سعدا. وهنا في هذا الحديث زيادة على ما سبق أمران: الأول يكرر الدعاء 7 مرات مثل ما تقدم في حديث عثمان بن أبي العاص قال: قل 7، فيحرص المسلم على الأعداد التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبتت، فإذا قال 7 يأتي بها 7، لا يجعلها 6 ولا يزيدها 8، بل يحرص على العدد المروي المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني فيه زيادة توسل بعظمة الله وربوبيته للعرش، ففيه توسل إلى الله عز وجل: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم. هذه وسائل عظيمة يتوسل إلى الله بها، والمطلوب هو الشفاء. قال: إلا عافاه الله من ذلك المرض، وهذا فيه أن دعوة المسلم لأخيه المسلم مستجابة، وفيه بركة عيادة المريض والدعاء له، وأيضا المنفعة التي تترتب عليها، ولا سيما عندما يدعو له بصدق وإلحاح على الله وتكرار لألفاظ الدعاء 7 مرات. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، وكان إذا دخل على من يعوده قال: لا بأس، طهور إن شاء الله. رواه البخاري.
وهذا فيه استحباب قول هذه الكلمة: لا بأس، طهور إن شاء الله. ومعنى لا بأس أي لا شدة ولا أذى، ففيه سؤال الله عز وجل زوال الشدة والأذى. وقوله طهور أي ما أصابك فيه تطهير لك، والمصائب ومنها الأمراض كفارات تطهر العبد من ذنوبه وخطاياه. وقوله إن شاء الله هذه ليست جملة دعائية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقول الرجل: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وإنما هي جملة خبرية، والمعنى أن الأمور كلها بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي، ولا نزال في باب عيادة المريض. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. الخريف الثمر المخروف، أي المجتنى.
هذان الحديثان العظيمان فيهما الثواب العظيم والأجر الجزيل الذي أعده الله سبحانه وتعالى لمن عاد مريضا واعتنى بعيادة المريض، وأن هذه العيادة للمرضى من أسباب دخول الجنة والتمتع بنعيمها والفوز بجناها من الثمار وأطايب الأكل الذي في جنات النعيم. ففي الحديث الأول أخبر عليه الصلاة والسلام أن من عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع، ثم بين المراد بخرفة الجنة أي جناها، والمراد بالجنة أي ما يجنى منها من الثمار. وفي حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من عاد مريضا في الصباح صلى عليه 70,000 ملك حتى المساء، وإذا عاد مريضا في المساء صلى عليه 70,000 ملك حتى الصباح. وهذا كله يدل على فضل عيادة المريض وعظيم الثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى لمن عاد مريضا. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال: أطع أبا القاسم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. رواه البخاري.
هذا الحديث فيه أن عيادة المريض لا تختص بالمريض المسلم، بل إذا كان غير مسلم ومرض من جار أو قريب أو نحو ذلك فإنه يعاد، وتكون النية بعيادته تأليف قلبه ودعوته إلى الإسلام، ولعل الله سبحانه وتعالى ينقذه بهذه الزيارة من النار فيكون ذلك سببا لهدايته. ونبينا عليه الصلاة والسلام عاد هذا الغلام اليهودي الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أصابه مرض وهو في شبابه، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده وقعد عند رأسه. وهذا فيه أن العيادة المريض مما يستحب فيها الجلوس عند المريض قليلا فلا يكتفى بالقيام، ودلت على ذلك أحاديث جاءت في هذا الباب منها هذا الحديث. وهذا ولا شك أكثر في المؤانسة والملاطفة للمريض والإطمئنان عليه. قوله: فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال: أطع أبا القاسم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. ولا شك
أن إنقاذ شخص على يديك من النار من أكبر النعم ومن أجل المنن، كما في الحديث: لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. والنعمة تستوجب شكر المنعم والمتفضل سبحانه، ولهذا خرج صلى الله عليه وسلم وهو يحمد الله الذي أنقذه من النار. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يدعى به للمريض.
هذه الترجمة فيها بيان أن عيادة المريض لا يكتفى فيها بالوقوف عند المريض وإلقاء السلام عليه، بل يحرص عائد المريض على الدعاء للمريض بالشفاء والعافية. وفي هذا ولا شك بيان للرابطة القوية التي ينبغي أن تكون عليها أمة الإسلام.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه هكذا، ووضع سفيان بن عيينة الراوي سبابته بالأرض ثم رفعها وقال: بسم الله، تربة أرضنا، بريقة بعضنا، يشفى به سقيمنا بإذن ربنا. متفق عليه.
هذا الحديث فيه نوع من أنواع الرقية للمريض، ومختص لمن كانت شكايته قرحة أو جرح أو دمل أو نحو ذلك مما له شيء ظاهر على البدن، وذلك بأن يضع شيئا من الريق على أصبعه ثم يلمس بأصبعه التراب ويكون ترابا نظيفا نقيا، ليس ترابا ملوثا أو قذرا أو وسخا، فيجتمع ريق المسلم الطاهر والتراب الطاهر فيوضع على هذا الجرح أو القرحة، فيقال حينئذ بسم الله، أي نبدأ مستعينين بالله ملتجئين إليه: تربة أرضنا، بريقة بعضنا، يشفى به سقيمنا بإذن ربنا. وهذا فيه بذل هذا السبب مع التوكل التام على الله سبحانه وتعالى.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. متفق عليه.
قولها رضي الله عنها كان يعود بعض أهله، هكذا لفظ الحديث عند النووي رحمه الله، لكن لفظه في الأصل الذي هو صحيح البخاري كان يعوذ بعض أهله بالذال المعجمة. وهذه دعوة عظيمة يدعى بها للمريض عندما يعاد ويعوذ. وقوله اللهم رب الناس فيه التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بربوبيته للناس أجمعين، بخلقهم وتدبير شؤونهم وتصريف أمورهم، فبيده سبحانه الحياة والموت والصحة والسقم والغنى والفقر والقوة والضعف. وقوله أذهب البأس، البأس هو التعب والشدة والمرض. وقوله اشف أنت الشافي فيه سؤال الله عز وجل الشفاء والعافية والسلامة من المرض. وقوله أنت الشافي هذا فيه التوسل إلى الله سبحانه بأنه الشافي الذي بيده الشفاء، كما في قوله تعالى فيما حكى عن إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفين. وقوله لا شفاء إلا شفاءك فيه تأكيد لما سبق وإقرار بأن العلاج والتداوي إن لم يوافق إذنا من الله بالعافية والشفاء فإنه لا ينفع ولا يجدي. وقوله شفاء لا يغادر سقما أي لا يترك مرضا ولا يخلف علة، والفائدة من هذا أن الشفاء من المرض قد يحصل، ولكن قد يخلفه مرض آخر يتولد منه وينشأ بسببه، فسأل الله أن يكون شفاؤه من المرض شفاء تاما لا يبقى معه أثر ولا يخلف في المريض أي علة، وهذا من تمام الدعوات النبوية وكمالها ووفائها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أنه قال لثابت رحمه الله: ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: اللهم رب الناس، مذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. رواه البخاري.
هذا من أنفع ما يدعى به للمريض، وقد مضى شرح مفرداته في الحديث الذي قبله. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. رواه مسلم.
في هذا الحديث العظيم حسن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته الكرام، ولطفه وجمال أخلاقه. وفي هذا الحديث دعوة مختصرة فيها سؤال الله سبحانه وتعالى الشفاء، والله عز وجل هو الذي بيده الشفاء، وقد مر معنا قوله: لا شفاء إلا شفاؤك، فالشافي هو الله سبحانه. ولهذا من أهم ما يدعى به للمريض سؤال الله سبحانه وتعالى له الشفاء، ولو اكتفى الزائر بهذه الكلمة: اللهم اشف فلانا، يسميه ويكررها ثلاثا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في ذلك خيرا عظيما. ومن السنة تكرار هذه الدعوة ثلاث مرات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي عبد الله عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل: بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. رواه مسلم.
هذه رقية عظيمة يشرع للمسلم أن يرقي بها نفسه، ولا سيما إذا وجد ألما ووجعا في أي موضع من بدنه، سواء في بطنه أو في صدره أو في رأسه أو في يده أو في أي موضع من بدنه، يضع يده على مكان الألم ثم يقول: بسم الله، بسم الله، بسم الله، يكررها ثلاث مرات. والبسملة هي استعانة بالله ولجوء إلى الله وتيمن بذكر اسمه، والباء في بسم الله باء الاستعانة، فهذا فيه الاستعانة بالله واللجوء إلى الله في أن يشفي المريض ويزيل ما به من ألم أو وجع. وقوله ثلاثا مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يكرر الدعاء ثلاثا، قال: وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. قوله من شر ما أجد وأحاذر، أي من شر ما أجد من وجع وألم، ومن شر ما أحاذر من ذلك، أي ما أخاف وأخشى وقوعه، وهذا فيه التعوذ من الوجع الذي هو فيه، والتعوذ من الوجع الذي يخاف حصوله أو يخشى حصوله في المستقبل، ومن ذلك تفاقم المرض الذي هو فيه وتزايده، وهذا يحصل للإنسان كثيرا عندما يصاب بمرض، فإنه قد ينتابه شيء من القلق تخوفا من تزايد المرض وتفاقمه. وفي هذه الدعوة العظيمة تعوذ بالله من ذلك.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط البخاري.
هذا فيه أيضا ما سبق، استحباب الدعاء للمريض وسؤال الله سبحانه وتعالى له الشفاء، وهو نظير ما تقدم في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له 3: اللهم اشفي سعدا. وهنا في هذا الحديث زيادة على ما سبق أمران: الأول يكرر الدعاء 7 مرات مثل ما تقدم في حديث عثمان بن أبي العاص قال: قل 7، فيحرص المسلم على الأعداد التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبتت، فإذا قال 7 يأتي بها 7، لا يجعلها 6 ولا يزيدها 8، بل يحرص على العدد المروي المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني فيه زيادة توسل بعظمة الله وربوبيته للعرش، ففيه توسل إلى الله عز وجل: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم. هذه وسائل عظيمة يتوسل إلى الله بها، والمطلوب هو الشفاء. قال: إلا عافاه الله من ذلك المرض، وهذا فيه أن دعوة المسلم لأخيه المسلم مستجابة، وفيه بركة عيادة المريض والدعاء له، وأيضا المنفعة التي تترتب عليها، ولا سيما عندما يدعو له بصدق وإلحاح على الله وتكرار لألفاظ الدعاء 7 مرات.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، وكان إذا دخل على من يعوده قال: لا بأس، طهور إن شاء الله. رواه البخاري.
وهذا فيه استحباب قول هذه الكلمة: لا بأس، طهور إن شاء الله. ومعنى لا بأس أي لا شدة ولا أذى، ففيه سؤال الله عز وجل زوال الشدة والأذى. وقوله طهور أي ما أصابك فيه تطهير لك، والمصائب ومنها الأمراض كفارات تطهر العبد من ذنوبه وخطاياه. وقوله إن شاء الله هذه ليست جملة دعائية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقول الرجل: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وإنما هي جملة خبرية، والمعنى أن الأمور كلها بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.